بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وفي لفظ: لا تمنع النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. رواه أحمد وأبو داود. بدأنا في الدرس الماضي الكلام على هذين الحديثين، وعرفنا إن المراد من ذكر هذين الحديثين تحت هذه الترجمة هو بيان أنه يجوز للنساء حضور الجماعة وإن كانت الجماعة غير مفروضة عليهن، وأن المرأة لا تخرج للمسجد لأداء الصلاة إلا بإذن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم، مما يدل على أن الخروج إلى المسجد يفتقر إلى الإذن. بل إن خروج المرأة من بيتها يتطلب إذنا من زوجها. وهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قلنا إنه خرج مخرج الغالب، لأن غالب النساء إنما يخرجن للصلاة ليلا، ولذلك قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد. وهذا القيد ليس له مفهوم، ورجح الإمام الشوكاني رحمه الله والشراح عدم أخذ المفهوم به، لأنه مفهوم لقب كما قال، ومفهوم اللقب ضعيف. يعني كأن يقول مثلا إنسان: إذا جاءك رجل كريم فأكرمه. فهل يفهم من هذا أنه إذا كان ضيفك غير كريم لا تكرمه؟ وإنما معنى الخبر أو معنى الشرط: إذا جاءك الرجل فيلزمك أو عليك أن تكرمه، خصوصا إذا كان هذا من الكرام فإنهم أولى بالتكريم. وقوله في هذا الحديث: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل، لأن غالب خروج النساء إلى المساجد إنما يكون بالليل، فخرج الحديث مخرج الغالب. وما دام خرج مخرج الغالب فلا مفهوم لكلمة الليل، ومعنى المفهوم هو إثبات ضد الحكم المنطوق، ومعناه إذا استأذنكم النساء بالنهار لا تأذنوا لهن، هذا المفهوم، وإن استأذنوكم بالليل فأذنوا لهن. فيقال إن هذا المفهوم لا اعتبار له ولا ينبغي أن يترتب عليه حكم لأنه خرج مخرج الغالب. بل ربما يقول قائل إن قوله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنكم النساء بالليل، لما كان الليل مظنة الظلمة والوحشة والخوف على المرأة، فإذا كان خروجها مع هذه الأحوال لا ينبغي للرجل أن يمنعها، فخروجها إلى المسجد بالنهار مع الأمن من باب إيه؟ من باب أولى. ولذلك هذا المفهوم لا اعتبار له. قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، لا تمنع إماء الله، والمراد بإماء الله النساء، والإماء جمع أمى، والمرأة أمة لله والرجل عبد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الرجال الذين بيدهم الحق عدم منع المرأة إذا خرجت أو إذا أرادت أن تخرج إلى المسجد بقصد أداء الصلاة والعبادة وبقصد تعلم العلم ونحو ذلك وبقصد قراءة القرآن وغير ذلك مما تشتمل عليه المساجد ومما هو ذا أثر طيب يعود على المرأة. لكن إذا كانت ثمة فتن والمسجد لا يخلو من فتن تلحق النساء فللرجل أن يمنعهن. وقوله لا تمنع إماء الله مساجد الله فيه ترقيق وحث للرجال ألا يمنعن النساء، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصى المرأة التي ينبغي أن تخرج إلى المسجد أن تضع عنها الزينة، وألا تخرج متبرجة، وألا تلبس من الزينة ما يلفت النظر، وألا تلبس من الحلي ما يجلب الأسماع، وألا تضع من الطيب ما يفتن الرجال. ولذلك قال وليخرجن تفلات، والتفلة يعني المرأة التي وضعت عنها الزينة، أو المرأة التي قد يكون لها رائحة كريهة، والمراد أنها تتجنب الزينة. ولا يلزم أن تخرج المرأة إلى المسجد وهي ذات رائحة كريهة، لأن هذا ممنوع في حق المصلين، كما قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أراد أن يأتي المسجد على الأقل أن يكون في حالة لا تثير فتنة ولا كذلك تؤذي الناس أو تؤذي الملائكة. ولا يقال إن المرأة مخصوصة من ذلك، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ويندرج في ذلك النساء. فالمطلوب أن المرأة تخرج إلى المسجد وقد طرحت عنها الزينة، وقد ابتعدت عن الروائح التي تفتن، ولذلك لا ينبغي لها أن تتعطر، ولا ينبغي لها أن تمس طيبا، وإنما تخرج بدون رائحة، حتى يعني بدون رائحة لا كريهة ولا رائحة طيبة. هذا ما يفهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم وليخرجن تفلات. لكن يقول صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عمر: لا تمنع النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن. وبيوتهن يعني وصلاتهن في بيوتهن، وليس المراد مطلق بيوت النساء خير من المساجد، لأن المساجد هي خير الأماكن على وجه الأرض، وإنما المراد بقوله وبيوتهن يعني وصلاتهن في بيوتهن، وصلواتهن في بيوتهن خير لهن من صلاتهن في المسجد. والمرأة صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. وسيمر أن صلاة المرأة في خدرها، يعني في مكان نومها، في غرفتها التي تنام فيها، خير لها من صلاتها في ساحة بيتها، وصلاتها في ساحة بيتها خير لها من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير لها من صلاتها في المسجد الجامع. لأن صلاتها في بيتها آمن لها وأبعد عن الفتنة وأقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، فاجتمع في صلاتها في بيتها من الفضائل ما لم يجتمع في صلاتها في غير ذلك. إلا أن الأمور يعني تسير سيرا مضطردا، ففي بيتها أفضل الأشياء، وفي ساعة بيتها يقل أمر الفتنة وإن لم يكن يعني منعدما، لكن في مسجد قومها قد لا تأمن الفتنة، وقد يكون شيء من الرياء وخروجها إلى المسجد الجامع، فإن فيه احتمال الفتنة، وفيه احتمال الرياء، وفيه احتمال انشغال الناس بها، وكل ذلك مما يؤثر على كمال وتمام الصلاة، ولهذا كان صلاتها في بيتها أفضل. فهذا الحديث وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كلها تؤكد لنا أمرا، وهو إن صلاة المرأة في بيتها أفضل، لكن لا ينبغي لزوجها أن يمنعها من الخروج إلى المسجد إذا غرق قصدت به الصلاة. أما إذا كانت تريد من خروجها فتنة تلحقها أو أذى يلحق بها، فإن له أن يمنعها، لأن درء المفسدة مقدم على إيه؟ على جلب المصلحة. ويذكر في هذه المناسبة أن هذا الحديث لما أخبر به عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، حيث قال لجلسائه ولتلاميذه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فكان له ولد وقد أخذته الغيرة، ولربما رأى من أحوال النساء ما لا يعجب، فقال: والله لنمنعهن. فما كان من ابن عمر إلا أن غضب غضبا شديدا، وما كان منه إلا أن نهره، وما كان منه إلا أن طرده من مجلسه، لأن هذا الابن تجرأ وأبدى مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وابن عمر عظم في نفسه هذا الأمر، إذ كيف يتجرأ إنسان مؤمن بمخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أن الأمر في هذا الحديث إنما هو للإباحة وليس للوجوب بالاتفاق. وهذا الحديث أيضا ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها روت وقالت: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، لكن قالت: والله لو رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن. وإنما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك لما رأت من أمور أنكرتها على النساء اللاتي يأتين إلى المساجد مما يقع منهن من فتنة ومما يقع منهن من أمور نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرج النساء بهن. إلا أن العلماء يقولون هذا القول من عائشة رضي الله عنها إنما قالته على سبيل يعني الحث للنساء أن يمتنعن من مخالفات أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قالوا إنه قول ورأي لعائشة رضي الله عنها وهو يخالف النص ولا ينبغي أن يقال أنه يعمل به، لا ينبغي أن يعمل به لأن أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب العمل بها. ولا يقال إن عائشة رضي الله تعالى عنها وقفت على العلة التي من أجلها النبي رخص للنسوة أن يأتين المساجد، وعلى ذلك بنت الحكم. والحكم كما يقول الأصوليون يدور مع علته وجودا وعدما، فلما رأت أن العلة التي من أجلها رخص للنساء قد انعدمت وفقدت غيرت الحكم. نقول هذا أمر مبني على الظن، لأن الحكمة قد لا تكون ما رأته عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد تكون الحكمة أمرا آخر. ولذلك لما بنت عائشة رضي الله عنها الحكمة على ظن منها وعللته بعلة ظنتها، لذلك قالوا إنه لا يلغي رأيها ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقطوع به، والعلة التي عللت بها عائشة رضي الله عنها علة مظنونة ولا يسار إلى الظن مع وجود وجود القطع. واضح؟ نعم. قال: وليخرجن تفلات، لكن المرأة، ولذلك قلنا المرأة إذا خرجت بزينتها تمنع، لكن إذا لم تخرج بزينة فإنها لا تمنع. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: حديث ابن عمر هو بنحو اللفظ الآخر في الصحيحين أيضا بدون قوله وبيوتهن خير لهن. ما الحديث الآخر إلا هو: لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد. قال: وللطبراني: نعم، بدون قوله وبيوتهن خير لهن. قال: وهذه الزيادة يعني وبيوتهن خير لهن أخرجها ابن خزيمة في صحيحه، يعني فهي صحيحة. قال: وللطبراني بإسناد حسن نحوها، ولها شاهد من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند أبي داود، وحديث أبي هريرة، يعني ولها شاهد من حديث أبي هريرة أو ولها شاهد من حديث ابن مسعود عند أبي داود. ثم بدأ يتكلم عن الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة. قال: وحديث أبو هريرة أخرجه أيضا ابن خزيمة من حديثه، يعني من رواية أبي هريرة، وابن حبان من حديث زيد بن خالد، فيكون شاهدا لحديث أبي هريرة. قال: وأخرج مسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. وأول حديث أبي هريرة متفق عليه، وهو قوله إيه: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، متفق عليه من حديث ابن عمر كما عرفت. قوله: إذا استأذنت نساؤكم أو استأذنكم نساؤكم بالليل، قال: لم يذكر أكثر الرواة بالليل، يعني لفظة بالليل، وإنما جاءت الرواية: لا، إذا استأذنكم نساؤكم إلى المسجد فأذنوا لهن. كذا أخرجه مسلم وغيره. قال: وخص الليل بالذكر لما فيه من الستر بالظلمة. قال النووي: واستدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن، كأنه حق للزوج. وتعقبه ابن دقيق العيد بأن ذلك إذا كان أخذا بالمفهوم، بأن ذلك إن كان أخذا بالمفهوم فهو مفهوم لقب ضعيف. عبارة ابن دقيق العيد يعني عبارة غير واضحة. قال: استدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه. يقول: ووجه الاستدلال أن النبي ما خاطب النساء وقال لهم لا تخرجوا إلا بإذن، وإنما خاطب مين؟ خاطب الرجال، مما يدل على أن هذا حق لهن. إذا استأذنكم نساؤكم إلى المسجد فأذنوا لهن. قال: لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن، حيث إن النبي طلب من الأزواج أن يأذنوا، مما يدل على أن المرأة ليس لها حق في الخروج إلا إيه؟ إلا بالإذن. لكن يقول: وتعقبه، تعقب من؟ ابن دقيق العيد، تعقب النووي، تعقبه ابن دقيق العيد بأن ذلك إن كان أخذا بالمفهوم، يعني بأن هذا الحكم إنما يثبت إذا أخذنا بالمفهوم. أي مفهوم من هذا؟ فين المفهوم؟ نحن عندنا الحديث: إذا استأذنكم نساؤكم إلى المسجد فأذنوا لهن. لا، فأذنوا لهن، هل فيه مفهوم؟ مفهومه يعني: وإذا لم يستأذن لكم النساء، أو إذا لم يستأذنكم النساء فليس لهن إيه؟ حق الخروج. لكن يقول الشوكاني إن هذا مفهوم لقب، أو يقول ابن دقيق العيد إن هذا مفهوم لقب، ومفهوم اللقب يعني غير واضح في هذه العبارة. واضح؟ قال: إن كان أخذا بالمفهوم فهو مفهوم لقب ضعيف، لكن يتقوى بأن يقال إن منع الرجال نساءهم أمر متقرر، يعني هو الأصل، وإنما علق الحكم بالمسجد لبيان محل الجواز، فيبقى ما عداه على المنع. ها؟ لكن يتقوى بأن يقال إن منع الرجال نساءهم أمر متقرر، وإنما علق الحكم بالمسجد لبيان محل الجواز يعني، فبقي ما عداه على المنع. مفهوم هذه العبارة أو مراد الشوكاني رحمه الله من هذه العبارة، يقول ربما الذي نفهمه من قوله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن، لما كان الأصل في خروج المرأة أنها ممنوعة من الخروج، جاء النص يطلب من الرجال السماح لهن بالخروج إلى المسجد، فالمستأذن له والمستثنى من هذا المنع هو الخروج إلى المسجد، فيبقى الحكم فيما عداه على المنع. لكن العبارة لا يظهر فيها مفهوم اللقب الذي أشار إليه، لا يظهر فيها مفهوم اللقب، لأن قوله بالليل هذا لا يعتبر لقب. ها؟ قال ها؟ تعريف مفهوم اللقب كان ضربنا مثل لهذا أن تأتي في العبارة أيأتي في العبارة وصف، هذا الوصف يخصص الحكم بأفراده، كأن يقال مثلا كما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقته الفرائض فلأولى رجل ذكر، فكلمة ذكر لقب، ولذلك العلماء قالوا هذا اللقب لا مفهوم له، ها؟ لأن كلمة لأولى رجل تغني عن كلمة ذكر، إذ لا يمكن أن يكون العاصب غير ذكر، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فلأولى رجل ذكر قد يتوهم البعض أنه أن العاصب لا يكون إلا بالغا، لأن كلمة رجل الأصل إنما تطلق على البالغ، فلما كان هذا فيه إيهام كأن النبي أبدل كلمة رجل بكلمة ذكر، وكأن في الكلام إضراب فلأولى ذكر حتى يدخل في ذلك الكبير والصغير، فقالوا إن هذا مفهوم لقب. هنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن، فلا يوجد لفظ يمكن اعتباره لقبا، ومن هنا بقي الإشكال الذي ذكره ابن دقيق العيد. قال وفيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لغير الوجوب، لأنه لو كان واجبا لا يبقى معنى الاستئذان، وفيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لغير الوجوب، وهو قوله إذا استأذنكم نساؤكم إلى المسجد فأذنوا لهن. قوله فأذنوا لهن، نحن قلنا إن الفاء وقعت في جواب الطلب، والأصل أن الأمر يقتضي الوجوب، لكنه صرف عن الوجوب لأن النبي قال وصلاتهن في بيوتهن خير لهن، ولأن الإذن علق، أو لأن الخروج علق على إذن الرجال، فدل ذلك على أن الأمر ليس للوجوب وإنما هو للندب والاستحباب. قال وفيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لغير الوجوب، لأنه لو كان واجبا لا يبقى معنى للاستئذان، يعني لو كان خروج المرأة إلى المسجد واجبا لا يتوقف على إيه؟ على إذن الرجل، فدل ذلك على أن خروجها إلى المسجد ليس بواجب، أن خروجها إلى المسجد ليس بواجب، لأن ذلك إنما هو متحقق إذا كان المستأذن مجيزا، أو إذا كان المستأذن مجيزا في الإجابة والرد. وفيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لغير الوجوب لأنه لو كان واجبا لا يبقى معنى للاستئذان. قال لأن ذلك إنما هو متحقق إذا كان المستأذن، أو إذا كان المستأذن اللي هو الرجل مجيزا في الإجابة والرد. إذا كان مجيبا مجيزا يعني سامحا في الإجابة، بأن إذا استأذنته المرأة يجيبها ويأذن لها، ها، وإذا لم تستأذنه لا يأذن لها، دليل على أن هذا واجب. لكن لما كان الأمر متروكا إليه، إن شاء أجاب وإن شاء رد، عرفنا من خلالي أو عرفنا من هذا الحكم أن خروج المرأة إلى المسجد ليس بواجب، وإنما هو أمر متروك إلى الزوج ورضا الزوج، فإن رضي خرجت وإن لم يرضى لا يلزمها الخروج. أو يقال إذا كان الإذن لهن فيما ليس بواجب حقا على الأزواج فالإذن لهن فيما هو واجب من باب أولى. هنا كأنه يشير إلى مسألة، يقول هذا الحديث يدل على أن خروج المرأة إلى المسجد من الواجبات، لكن هذا الواجب متوقف على إذن الزوج، وعلى الزوج إذا استأذنته امرأته للخروج إلى المسجد أن يأذن لها، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة، أو وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال أن يأذنوا للمرأة إذا أرادت الخروج، هو من باب إحكام الإذن ومن باب الإشعار بأهمية الإذن، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يحث الرجال ويطلب من النساء أن لا يخرجن من البيت إلا بإذن. فإذا كان الخروج إلى المسجد وهو من الأمور الواجبة على الرجل أن يأذن فيها، ومع ذلك المرأة لا يمكن لها أن تخرج إلا إذا استأذنت، فخروجها لغير المسجد وهو أقل درجة من الخروج إلى المسجد لا بد أن يكون فيه الإذن أيضا. مفهوم هذا الكلام، مفهوم هذه العبارة التي أشار إليها الشارح، هو تأكيد أمر الإذن، فإذا كان الإذن في الواجب مطلوب، فالإذن فيما دون الواجب أيضا أكثر طلبا وأشد طلبا. هذا في حق الرجال، وفي حق النساء العكس. إذا كانت المرأة تريد الخروج في الأمور العادية لها أن تستأذن، أو واجب عليها أن تستأذن، فإذا أرادت أن تخرج في أمور الطاعة فيجب عليها الاستئذان من باب أولى. هذا ما أراد الشارح بيانه بقوله قال: أو يقال إذا كان الإذن لهن فيما ليس بواجب حقا على الأزواج فالإذن لهن فيما هو واجب من باب أولى. نعم. ما فهمت سؤالك. ولو في مسجد مكة بيوتهن خير لهن، والنبي نص على ذلك، قال: وصلاتها في بيتها خير من مسجدي هذا، بالرغم من مضاعفة الثواب في مسجده صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن هذا خاص بالنساء. قال: أو يقال إذا كان الإذن لهن فيما ليس بواجب حقا على الأزواج فالإذن لهن فيما هو واجب من باب أولى. قوله: لا تمنع النساء، مقتضى هذا النهي أن منع النساء من الخروج إلى المساجد إما مطلقا في الأزمان كما في هذه الرواية وكما في حديث أبي هريرة، أو مقيدا بالليل، يعني هل المنع على في أي وقت أو المنع في الليل فقط، يعني النهي عن المنع في أي وقت أو النهي عن المنع بالليل فقط كما تقدم، أو مقيدا بإيش؟ بالغلس، يعني أنهن لا يمنعن وقت الغلس، لما جاء من حديث عائشة إن النساء كانوا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح خرجنا متلفعات بمروطهن لا يعرفن من شدة الغلس، يعني من شدة الظلمة. فكأنه يريد أن يقول هذا القيد، هذه العبارة، وهي قوله بالليل، هل لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ فإن قلنا ليس لها مفهوم، معناه أنه ليس للرجل أن يمنع امرأته للخروج إلى المسجد في أي وقت من الأوقات. وإذا قلنا بالليل له مفهوم، معناه أن له أن يمنعها بالنهار ويأذن لها بالليل، لا يمنعها بالليل. نعم. ها؟ لا بد لها من إذن. إيه؟ لا بد. ما سمعت. لعله أعطاها الإذن من يعني إذنا مطلقا، يعني مو بلازم أنه يعطي الإذن في كل مرة، وهذا الذي يحدث الآن في كثير من يتفق الرجل مع المرأة أنها إذا أرادت الخروج لمصالحها أو أرادت الخروج لذا يعطيها الإذن المطلق فتكون خارجة وفق ذلك الإذن. ولعل عائشة رضي الله عنها إنما خرجت يا على ذلك، لا حتى لو خرجت متتبعة ليس لها ليس لها أن تخرج بدون إذن، لكن الذي يظن بعائشة رضي الله عنها أنها حصلت على الإذن منه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أو قوله مقتضى هذا النهي أن منع النساء من الخروج إلى المساجد إما مطلقا في الأزمان كما هو كما في هذه الرواية وكما في حديث أبي هريرة، أو مقيدا بالليل كما تقدم، أو مقيدا بالغلس كما في بعض الأحاديث يكون محرما على الأزواج، يعني أن يمنعوهم في هذا سواء كان على سبيل الإطلاق أو على سبيل التقييد. لا، يعني هو يريد أن يقول قول النبي لا تمنعوا معناه نهي لا يجوز للرجل أن يمنع، لكن لا يجوز له أن يمنع مطلقا ما دامت تريد الخروج إلى المسجد، هذا احتمال. واحتمال آخر لا يمنع الرجل امرأته إذا طلبت الخروج إلى المسجد بالليل فقط، هذا الوجه الثاني. والاحتمال الثالث لا يجوز للرجل أن يمنع المرأة إذا كان وقت الغلس إلا هو وقت الظلمة. فهذا ما يريد ذكره هنا. قال النووي إن النهي محمول على التنزيه، يعني هنا النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة، كراهة التنزيه. فكما أن الأمر في قوله إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المساجد فأذنوا لهن صرفناه عن الوجوب إلى إلى الندب، فكذلك في قوله لا تمنعوا صرفناه من التحريم إلى إلى الكراهة. قال وسيأتي الخلاف في ذلك. قوله وبيوتهن خير لهن، أي صلاتهن في بيوتهن خير لهن من صلاتهن في المساجد، أو خير لهن من صلاتهن في المساجد لو علمنا ذلك لكنهن لم يعلمن. فيسألن الخروج إلى الجماعة يعتقدن أن أجرهن في المساجد أكثر، والواقع أن أجرهن في المساجد أقل. قال ووجه كون صلاتهن في البيوت أفضل الأمن من الفتنة، أو الأمن من الفتنة. ووجه كون صلاتهن في البيوت أفضل الأمن من الفتنة، ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة. ومن ثم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما قالت، وقول عائشة ولو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن. قوله إماء الله، قال بكسر الهمزة أو المد جمع أما، بكسر الهمزة أو المد، أنا عندي أو المد، كيف بكسر الهمزة والمد؟ بكسر الهمزة إلا هو إماء، إماء، والمد يعني إن هذا اسم ممدود منتهي بهمزة ألف منتهي بألف ممدودة، إذن بكسر الهمزة والمد، ها؟ بدون أو؟ بكسر الهمزة والمد جمع أمة. قوله وليخرجن تفلات، قال بفتح التاء المثنى وكسر الفاء، أي غير متطيبات. ويقال امرأة تفلة إذا كانت متغيرة الريح، كذا قال ابن عبد البر وغيره. نعم، ما سمعت. العبرة ليست بكونها شابة أو غيرها، وإنما العبرة بالتحلي والتخلي، بالتخلي عن الزينة والتحلي بالتقوى. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة رواه مسلم وابو داود والنسائي. قال: وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: خير مساجد النساء قعر بيوتهن. والحديث رواه احمد. قال: وعن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. قلت لعمرة: ومنعت بنو إسرائيل نساءها؟ قال: نعم. ومنعت بنو إسرائيل نساءها؟ قالت: نعم. والحديث متفق عليه. هذه الأحاديث الثلاثة أيضا ساقها المصنف لبيان الأمر الذي تحدث عنه، وهو جواز خروج النساء إلى المساجد شريطة ألا يكن متزينات. ففي الحديث الأول حديث أبي هريرة أنه رخص لهن أن يخرجن تفلات، وجاء في حديث عائشة رضي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثاني منع المرأة إذا خرجت إلى المسجد وفيها أثر من الإيه؟ من الطيب، وأنه لا يجوز لها الخروج حتى لا تكون سببا في الفتنة، ولأن الناس إنما يهرعون إلى المساجد من أجل العبادة ومن أجل التقرب إلى الله ومن أجل الاشتغال بالطاعة، ولا ينبغي لأحد أن يشغلهم بما يفسد عليهم طاعتهم وعبادتهم. ووجود الرائحة الطيبة في المرأة يشغل الرجال عن تلك الطاعة وعن كمال العبادة، ولذلك منعنا من الخروج من باب سد الذرائع ومن باب دفع الضرر الأكبر، كما هو معروف في قواعد الأصوليين من أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، لأن خروج المرأة إلى المسجد فيه مصلحة لها، لكن لما كانت هذه المصلحة يترتب عليها ضرر أكبر منعت من خروجها إلى المسجد حتى يتجنب أو يتجنب الناس الضرر الأكبر. وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها فقد بين أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، وهذا لا يلزم منه منعها، لكنها لو علمت ولو رغبت في الخير ولو حرصت على الطاعة لأدت الصلاة في بيتها خير من أن تؤديها في المسجد، لما يترتب على صلاتها في بيتها من مضاعفة الثواب الذي لا تجده في صلاتها في المسجد. يقول: ما حكم حضور النساء في صلاة العيد؟ أم عطية رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن ليشهدن العيد حتى يخرجن العواتق، والعواتق هي الشابات التي ليس من طبعهن الخروج، بل حتى يخرجن الحيض، يعني الذي اللاتي عليهن دم الحيض، يخرجن لكن لا يصلين، وإنما يجلسن في طرف من الإيه؟ في طرف من المصلى كي يشهدنا ذلك الخير. فهذا أمر خاص، ولأن صلاة العيد يعني تكون في مرة في العام أو مرتين في العام، ليست عادة وليست أمرا دائم، لذلك رخص للنساء الخروج من أجل الحضور وشهادة الفضل والثواب وشهادة الأجر والرحمة التي يحف الله بها المصلين وينزلها عليهم، و يغفر لهم ويعود جماعة من مصلى العيد كما قال كأنما ولدتهم أمهاتهم. ومن قال إن المرأة تخرج متزينة؟ ها؟ حتى في العيد ما تخرج متزينة، وعليها أن تلتزم التقوى. وإذا رأيت امرأة تزينت وتريد الخروج إلى العيد فامنعها، فإن قوله صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفلات حكم عام يشمل العيد وغير العيد. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا هذه الأحاديث الثلاثة، قال: حديث أم سلمة أخرجه أبو يعلى، يعني في مسنده، والطبراني في الكبير، لكن يقول: وفي إسناده ابن لهيعة، وقد تقدم ما يشهد له. فهذا الحديث فيه ضعف، إلا أنه يتقوى بشواهده، لأن قوله أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا هو مثل قوله وليخرجن تفلات. قال: وأخرج أحمد والطبراني من حديث أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قد علمت، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد الجماعة. وهذا الحديث قال عنه الحافظ إن إسناده حسن. فكلما اختصرت المرأة وكلما انفردت المرأة في مكان صلاتها كلما كان ذلك خير لها، لأنه آمن من الفتنة، ولأنه أسلم من الرياء. نعم. فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، ونحن قلنا لأن غالب ما يخرج النساء للصلاة فيه هو الليل. نعم. إيه؟ قال: صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، لأن البيت المراد به المهجع، محل نومها، وهو أخص من الحجرة، لأن الحجرة أوسع، ولأنه قد يمر بها يعني بعض من أهل البيت أو من يدخل البيت، لذلك كانت صلاتها في مهجعها الذي لا يدخل عليها أحد إلا خواصها، أولى لها من الأماكن التي هي أعم. نعم. هذا السؤال سئلناه في أول الدرس، أنت ما كنت موجود؟ ها؟ سألنا وقلنا إن حتى الحرم، سواء كان حرم المدينة أو حرم مكة، قال: وأخرج أبو داود من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. ها؟ قوله أصابت بخورا فيه دليل على أن الخروج من النساء إلى المساجد إنما يجوز إلى لم يصحب ذلك ما فيه فتنة كما تقدم، وما هو في تحريك الشهوة فوق البخور داخل بالأولى. يعني إذا كان البخور ممنوع فغير البخور من باب أولى، مثل ما يفعل بعض النساء من استخدام المساحيق وغيرها مما يلفت نظر الرجال، كل ذلك يكون مبررا لمنعهن من اتيان المسجد. قوله فلا تشهدن في بعض النسخ هكذا بزيادة نون التوكيد، فلا تشهدن، وفي بعضها بحذفها، يعني فلا تشهد، وظاهر النهي التحريم، وظاهر النهي التحريم، يعني يحرم عليها ذلك. قوله رأى من النساء ما رأينا، يعني هذا في حديث عائشة، لمنعهن، يعني من حسن الملابس والطيب والزينة والتبرج. وفي الحقيقة قوله من حسن الملابس فيه نظر، لكن الزينة والطيب والزينة والتبرج هذا الذي الذي يعني يكون سببا للمنع، وإنما كان النساء يخرجن في المرطي، وإنما كان النساء يخرجن في المرطي، ها؟ أيوة، المروط، متلفعات بمروطهن، مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادا، بحيث إن كل امرأة تخرج في مرطها، ولا يمكن للمرأة أن تخرج في أكثر من مرط، ها؟ لكن إيش العبارة اللي عندكم؟ في وإنما كان النساء يخرجن في المرط، ها؟ في المرط عندك، وعندكم في المروط، قال في المرط والأكسية والشملات الغلاظ، والظاهر أنها في المروط، لأنه ما هو عن اسم جنس، هو المعطوف عليها جمع، الأكسية والشملات جمع كساء وجمع شملة، فيناسب أن يكون في المروط وفي الشملات وفي الأكسية، ولو كانت مفردة لقال في المرط والكساء والشملة. ثم قوله الغلاظ، وصف مجموع، والوصف المجموع يدل على أن الموصوف مجموع في المروط والأكسية والشملات الغلاظ. قال وقد تمسك بعضهم في منع النساء من المساجد مطلقا بقول عائشة، يقول وفيه نظر، إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم، لأنها علقته على شرط لم يوجد في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مشرع لأحكام عامة للناس في حال أيامه أو في زمانه وفي من سيأتي، والله سبحانه وتعالى أعلم بأحوال الناس. ولو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني يغير الحكم لعلقه وقال، بل إن هذا الأمر واضح، لأن النبي قال لا تخرج المرأة أيما امرأة مست طيبا، ها، أو مست بخورا فلا تشهدن معنا العشاء. إذن هو منعهن إذا كن على زينة، وما يحتاج إلى قول عائشة رضي الله عنها ولو علم النبي لمنعهن، لأنه قد منعهن إذا لم يخرجن تفلات. والله سبحانه وتعالى أعلم.